إنها 9 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي يقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. القوات الأمريكية تضع قواعدها في العراق في حالة تأهب بعد الهجمات التي تعرضت لها. استمرار الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن. أهلا بكم لتفاصيل النشرة التي نستهلها بالشأن الفلسطيني، حيث شن طيران العدوان الصهيوني عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. واستهدف صواريخ طيران الاحتلال موقع رعد للمقاومة بشارع يافا شرق غزة، كما قصبت مدفعية وموقعا آخر للمقاومة شرق مدينة دير البلح، مما تسبب بقطع التيار الكهربائي في الأحياء الشرقية لغزة. وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت أهدافا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ دون وقوع أي إصابات. هذا وكانت وسائل إعلامية عبرية قد تحدثت في وقت سابق عن تعرض مدينة عسقلان لإطلاق صاروخ من شمال غزة بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لها. وضعت القوات الأمريكية وحداتها وقواعدها في العراق في حالة تأهب، خاصة في محافظتي السماوة والديوانية. وحسب مصادر أمنية عراقية، فإن هذه الإجراءات تأتي على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات الأجنبية في العراق وإثر تبني سرية قاسم الجبارين مسؤوليتها عن الهجمات. هذا وقد وقع انفجار يوم أمس استهدف رتلا عسكريا تابعا للتحالف الدولي في مدينة السماوة أسفر عن سقوط العديد من الجرحى. وفي سياق متصل، نفت السفارة الأمريكية في العراق الأنباء بشأن إجلاء موظفيها، مؤكدة أن السفارة تواصل عملها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
تعرض رتل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلى استهداف بعبوة ناسفة على الطريق السريع في مدينة السماوة جنوب العراق، ما أدى لتضرر عجلة تحمل مواد اللوجستية وإصابة سائقها. إلى ذلك، ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 3 إرهابيين في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي غرب العراق، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على مسؤول ما يسمى بمفرزة تفخيخ قاطع ديالة في بغداد، بينما استهدف تفجير بواسطة عبوة ناسفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الوثبة وسط قضاء معقوبة في محافظة ديالة. وأعلن جهاز الأمن الوطني عن إلقاء القبض على قتلة المحامي عبد المنعم رشيد في محافظة السليمانية شمال العراق، والرشيد قتل قبل 3 أيام بداره في حي الجامعة ببغداد. اقتصاديا، كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية عن خسائر يومية للبنك المركزي تزيد عن 20 مليار دينار، مؤكدة أن صمت البنك المركزي لا يفسر بحسن نية. وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي أن هنالك 5 تجار عراقيين يقودهم رجل أعمال هم وراء احتكار الدولار في السوق العراقية ومن ثم ضخه والتلاعب بالأسعار. وأضاف أن أكثر من 20 مليار دينار يوميا تذهب أرباح للمصارف ويخسرها البنك من مبيعات مزاد العملة كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة. على صعيد آخر، واصل العراقيون تفاعلهم مع مناسبة اغتيال الشهداء قادة النصر، ووصل هاشتاك سننتقم إلى حد الترند في العراق، فيما اختلفت تعليقات العراقيين على الكثير من التفاصيل، ولكنها اتفقت على أن الانتقام للشهداء الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قادم بلا شك. وحصد هاشتاج سننتقم لقادة النصر وقاسم سليماني 10,000 التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل. وفيما أكد المعلقون أن هذا الانتقام حتمي وفي أي فرصة متاحة، إلا أنهم أكدوا أن حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله. ونشر معلقون أن العهد مع القادة الشهداء هو المقاومة المستمرة حتى خروج آخر جندي أجنبي من المنطقة بأسرها. ونفت السفارة الأمريكية ببغداد إخلاء مبناها، وأكدت الاستمرار بالعمل بعد شائعات بأنه تم إخلاء السفارة. وكانت الخارجية الأمريكية قلصت إلى النصف ملاك العاملين بالعراق. يطالب العراقيون بإخراج القوات الأمريكية من بلادهم، وفي ظل التوتر الدائم وحياة الرعب التي يعيشها الأمريكيون، يبدو أن إخراج قواتهم وغلق سفارتهم هو أحسن الحلول. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
جرت اشتباكات عنيفة على محور بلدة عين عيسى الاستراتيجية الشمالية سوريا بين الفصائل المسلحة المدعومة تركيا وبين ميليشيا قسد المدعومة من قبل أمريكا. وأفادت وكالة سانا أن تصاعد حدة الاشتباكات وقصف القوات الأمريكية للبلدة أشاع حالة من الذعر بين الأهالي ودفعهم إلى هجر منازلهم. وكانت أنقرة قد طالبت بانسحاب كامل للمسلح قصد من منطقة عين عيسى كشرط للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إيقاف أي عمل عسكري محتمل لها ضد المدينة، الأمر الذي رفضت وقصد. تواصلت الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن، ودارت الاشتباكات التي استخدمت فيها كافة الأسلحة بمحيط مقر ما يسمى الحزام الأمني في حي عبد العزيز بمديرية المنصورة تخللتها انفجارات عنيفة. وجاءت الاشتباكات بعد انتشار متبادل لقوات إدارة أمن عدن والحزام الأمني في المدينة في إطار سباق للسيطرة الأمنية على عدن. في غضون ذلك وفي ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، تصاعدت عمليات النهب والسلب للمرة، حيث تعرض عدد جديد من المواطنين للسلب بعد تهديدهم بالقتل. علقت السلطات الأمريكية كل الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي على خلفية حادث الانفجار المدمر. وأفادت إدارة المطار أن قرار التعليق جاء بسبب مشاكل في نظام الاتصالات نجمت عن حادث الانفجار. وقالت السلطات الأمريكية أن الانفجار لم يسبر سوى عن سقوط بعض الجرحى، إضافة إلى تدمير عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بعدة مباني مجاورة، غير أن أجهزة الأمن الأمريكية أعلنت في وقت لاحق العثور على أشلاء بشرية في موقع الانفجار. تفاصيل أكثر حول هذا الانفجار في مدينة ناشفيل الأمريكية نتابعها في التقرير التالي.
جرحى ودمار وأضرار كبيرة أحدثها انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وصفته الشرطة بأنه متعمد. النائب السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي FBI أندرو ماكابي اعتبر أن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل، مشيرا إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنظر إلى أنها كانت تستجيب لبلاغ عن مركبة مشبوهة عندما تم تفجير المركبة.
الانفجار كان قويا، الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية تجري تحقيقا واسع النطاق، نعتقد أن الانفجار كان متعمدا.
وكشفت الشرطة أنها كانت في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة عندما وقع الانفجار بالسيارة قرب مبنى بانكن في قلب ناشفيل. وأعلنت الشرطة أن هناك ترجيحات بأن المبلغ عن السيارة سعى لاستدراجها للمكان، وأن فرضية التنفيذ عن بعد واردة في هذا الحادث، مشيرة لاعتقال أشخاص عقب التفجير الذي يبدو أنه ناتج عن قنبلة كبيرة ومتفجرات متطورة. مكتب FBI قال إنه من غير الواضح بعد إن كان توقيت صبيحة عيد الميلاد مقصودا، لافتا إلى أن المحققين سيبحثون أيضا ما إذا كانت إحدى البنايات في المنطقة هي التي كانت مستهدفة. وفيما أغلقت قوات إنقاذ القانون المنطقة وأوقفت جميع خدمات النقل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية وضع جميع الموارد اللازمة للتحقيق بالتفجير. وهذا وشهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من على بعد أميال.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات مع الكيان الإسرائيلي مستمرة على مستوى التعاون الاستخباراتي، وأن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع الكيان الإسرائيلي. وانتقد أردوغان سياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين ووصفها بغير المقبولة، معتبرا قضية فلسطين خطا أحمر بالنسبة لبلاده.
موقف في ظل اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله إن بلاده تريد أن تصل بعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي إلى نقطة أفضل، مشيرا إلى أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي استؤنفت بين الجانبين التركي والإسرائيلي. إعلان أردوغان جاء في وقت ما زالت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب مقطوعة، وقد تبادل طرد السفراء قبل عامين بسبب اشتباكات قتلت على إثرها قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.
لم تتوقف محادثاتنا مع إسرائيل على مستوى المخابرات، إنها مستمرة. لدينا بعض المشاكل مع بعض الأشخاص على أعلى مستوى. في الواقع إذا لم تكن لدينا مثل هذه المشاكل كان من الممكن أن تكون العلاقات مختلفة تماما مع إسرائيل.
أردوغان قال إن نقطة الخلاف الرئيسية مع دولة الاحتلال هي سياسة حكومة الاحتلال غير المقبولة تجاه الأراضي الفلسطينية والتي وصفها بالخط الأحمر، واعتبر القبول بسياسة الاحتلال تجاه فلسطين مستحيلا، ووصف تصرفاتها بأنها تفتقر إلى الرحمة وتتعارض مع سعي أنقرة لتحقيق العدالة ونهجها تجاه الأراضي الفلسطينية، معتبرا ذلك عقبة أيضا أمام رغبة أنقرة لتقوية علاقاتها مع تل أبيب.
لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقتنا معهم إلى مستوى أفضل.
العلاقات التجارية بين تركيا والكيان الإسرائيلي قوية، حيث تعتبر دولة الاحتلال واحدة من أهم 5 أسواق للبضائع التركية بحجم تبادل تجاري بلغ 6 مليارات دولار في العام 2019، ويتطلع الجانبان لرفعه إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات 5 المقبلة.
يبدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري لما بعد بريكست الذي أبرم الأسبوع الماضي. وحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي فإن الاتفاق الواقع في 1200 صفحة سيخضع للتدقيق لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشاكل. ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجددا الاثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، فيما يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه مساء الثلاثاء القادم. أكد رئيس الوزراء الألماني أنه مستعد للاستقالة من منصبه وذلك بقرار من الشعب. وقال نيكول باشينيان في تغريدة أنه سيترك المنصب بقرار من الشعب وعلى استعداد أيضا لمواصلة الزعامة في أرمينيا في حالة تلقيه تأكيدا للثقة الشعبية. وتحشد المعارضة الأرمينية تجمعا في العاصمة إيروان وحول القصر الحكومي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قرباغ، فيما رشحت فازجين مانوكيان رئيس الوزراء السابق لتولي المنصب. وأخيرا يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بسرعة عالميا، فيما تظهر فيروسات مستجدة من الكورونا في أوروبا وأفريقيا. وقد أعلنت أحدث التقارير ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 80,200,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,750,000. وتأتي أمريكا في مقدمة الدول من حيث الإصابات بارتفاعها إلى أكثر من 11,200,000 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية مسجلة أكثر من 9,700,000 شخص، لتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا. إذن أيها السادة، هذا كل شيء في نشر حتى هذه الساعة، وهذه عودة أخرى للعناوين. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. القوة الأمريكية تضع قواعدها في العراق في حالة تأهب بعد الهجمات التي تعرضت لها. واستمرار الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زور موقعنا على الإنترنت arabic.irib.ir. موعدنا الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله تعالى عند رأس الساعة. حتى ذلك الحين أتمنى لكم كل خير وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية عطرة أقدمها لكم، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان، دراسات في الكتب المقدسة، يأتيكم في الساعة 9:43. على رأس الساعة، أي في الساعة 10 تماما، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 11 تماما. عند الساعة 11:12 تستمعون إلى إعادة برنامج بحرين الصمود، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. في تمام الساعة 12 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:05. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:12 وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لكم لأنكم دائما معنا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة أمريكا والاغتيالات. مستمعينا الكرام، دأبت أمريكا الشيطان الأكبر على تنفيذ عمليات اغتيال العقول وطاقات الأمة الإسلامية في محاولة منها لإبقاء الأمة بعيدة عن مصادر العلم والمعرفة والتطور التقني. إن سياسة حرمان الدول الإسلامية من مصادر قوتها واقتدارها التي يعتمدها الثنائي الأمريكي الصهيوني تهدف أيضا إلى تجريد هذه الدول من أي إمكانيات أو قدرات يمكن أن تدافع بها عن نفسها وعن خياراتها واستقلالها وسيادتها وثرواتها. أمام غطرسة وعنجهية وعدوانية الثنائي الأمريكي الصهيوني الذي لا يرى للدول الأخرى من حق في امتلاك أدنى مقومات القوة للدفاع عن النفس، كي تبقى هذه الدول إما دائرة في فلك الثنائي الأمريكي الصهيوني أو تكون تحت رحمة تهديداته وعدوانه. أيها الكرام، إن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة هي بلا شك جريمة تهدف إلى وقف عجلة التقدم العلمي والتقني لإيران، والتي فشلت رغم كل أشكال الحظر والحصار والحرب النفسية، حيث سجلت إيران تطورا في كل المجالات مما جعلها قدوة لدى العالم الإسلامي. لقد قام الشيطان الأمريكي بزرع الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي، وهو يهدف إلى إضعاف الأمة الإسلامية وإشغالها بحروب داخلية وطائفية هي من صناعة وإنتاج هذا الكيان الصهيوني للانتقام منها وجعلها تحت رحمة الشيطان الأمريكي. ومن هنا اعتمد كيان الاحتلال الصهيوني سياسة جبانة وغادرة تمثلت في اغتيال العلماء الإيرانيين باعتبارهم الطاقة التي تمد النهضة الإسلامية الحديثة بكل أسباب الاستمرار والديمومية. فتعرض عدد من علماء إيران خلال السنوات الماضية إلى عمليات اغتيال جبانة وغادرة وسط تبجح أمريكي صهيوني وصمت أقرب إلى التأييد من قبل أوروبا والغرب. مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الأستاذ حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بكم. أستاذ هاني زادة، يزعم الشيطان الأكبر أمريكا بأن الاغتيالات التي ينفذها الموساد الصهيوني تتم دون علمه، دون التنسيق معه. كيف تردون على ذلك؟ هل إن إسرائيل تعمل كأداة منفصلة عن الولايات المتحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز الاستخباراتي الصهيوني موساد هو من صنيعة CIA الأمريكية. حتى الآن هذا الجهاز الإرهابي الصهيوني قام بأكثر من 2700 عملية اغتيال طالت كبار علماء الذرة في أنحاء الدول العربية والإسلامية، كما طالت شخصيات مناضلة ضد التمدن الصهيوني طيلة العقود الماضية، ولم تقوم إسرائيل بأي عملية خارج الأراضي المحتلة إلا بإذان وبضوء أخضر من CIA الأمريكية. بطبيعة الحال الكيان الصهيوني هو ربيبة للولايات المتحدة، وكل الأعمال الإرهابية هي بإشراف وبمباركة من الضباط الأمريكان، وهذا معروف لدى الداني والغاصي، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني ينسق في ما تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية تطال دول إسلامية في المنطقة وفي العالم. كما شاهدنا أن الكيان الصهيوني قام باغتيال شخصيات بارزة في إيران وفي العراق وفي سوريا ولبنان وحتى في الدول الغربية ودول مجلس التعاون، وكل هذه العمليات هي بتغطية سياسية وأمنية وعملياتية من الولايات المتحدة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا مستمعينا الأفاضل، وردا على هذا السؤال، كيف توضح لنا الرابطة الشيطانية بين أمريكا الشيطان الأكبر والكيان الإسرائيلي؟ أجابنا الأستاذ حسن هاني زادة، فلنستمع إلى إجابته.
حقيقة الولايات المتحدة تنظر إلى الكيان الصهيوني قاعدة وانطلاقة إلى الدول الغربية بأكملها، لأن الكيان الصهيوني بيدافع ويحافظ على مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة، وهنالك علاقات اقتصادية أمنية وعسكرية بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهنالك يهود يقومون ب تزويد الكيان الصهيوني سنويا أكثر من 10 مليارات دولار كهبة من التجار ومن رجال الأعمال الصهاينة العاملين في الولايات المتحدة، كما أن هنالك لوبي صهيوني في الولايات المتحدة يدافع عن مصالح الكيان الصهيوني ويبرر الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد العلماء وضد المفكرين والمثقفين في أنحاء البلدان العربية والإسلامية، والولايات المتحدة هي التي تدافع بقوة عن الكيان الصهيوني لأن يكون هذا الكيان القوة الضاربة والقوة المسيطرة على مغادرات الشعوب في المنطقة.
وردا على هذا السؤال، إلى أي مدى نجح الشيطان الأكبر أمريكا في استثماره بتبني الغدة السرطانية إسرائيل التي زرعتها في منطقتنا الإسلامية الدوائر الاستعمارية الغربية وعلى رأسها بريطانيا؟ أجابنا الأستاذ حسن هاني زادة، فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى إجابته.
فيما يتعلق بتأسيس الكيان الصهيوني، بطبيعة الحال بريطانيا هي الضالعة، وهنالك وثائق تدل على أن بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى قامت بإنشاء وتأسيس هذا الكيان على أنقاض الشعب الفلسطيني وتدمير البنى التحتية للشعب الفلسطيني، وبعد الحرب العالمية الثانية تبنت الولايات المتحدة كدولة عظمى برزت في تلك الحقبة على الساحة الدولية، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة هي التي قامت ببناء الكيان الصهيوني بعد الحرب العالمية الثانية 1948، والولايات المتحدة كانت أول دولة اعترفت رسميا بهذا الكيان الشرير، ولهذا السبب الولايات المتحدة لها علاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية كصهيونية، إضافة أن بريطانيا هي التي تدير سدة الحكم السياسي في الكيان الصهيوني. يعني حقيقة الولايات المتحدة تستخدم الكيان الصهيوني كقاعدة لانطلاق قواتها ضد الدول الإسلامية والدول التي تعارض التمدد الصهيوني في المنطقة، ومن هذا المنطلق نرى أن الولايات المتحدة تدافع بقوة عن سياسات الكيان الصهيوني، خاصة الوجوه المتطرفة في الكيان مثل بنيامين نتنياهو الذي يقوم بأعمال إرهابية خارج الأراضي المحتلة وداخلها.
مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ولازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. محورنا لهذه الحلقة أمريكا والاغتيالات. أعزائنا الأفاضل، إن الشيطان الأكبر يزعم أن عمليات الاغتيال تتم دون علمه، وهذا الأمر مرفوض وغير مقنع، لأن قيام الكيان الصهيوني أساساً كان بقرار غربي شيطاني، كما أن جرائم هذا الكيان الصهيوني لا تتم إلا من خلال ضوء أخضر أمريكي، لأن وجود هذا الكيان مرتبط أساساً بدعم ووجود أمريكا وأوروبا، وبدون دعم هذه القوى لا مجال لوجوده في المنطقة ولا يمكن أن تقوم له قائمة. إن علاقة هذا الكيان الصهيوني بأمريكا علاقة عضوية ومصيرية، وإن القوى الصهيونية في أمريكا هي من تمارس الهيمنة على أمريكا من جهة، ومن جهة أخرى هي من تتبنى هذا الكيان، وبالتالي فإن وجود هذا الكيان الصهيوني هو سبب مآسي الأمة وفرقتها، وهو ظل الشيطان الذي يجب اقتلاعه لتستطيع الأمة الوقوف على قدميها والنهوض من جديد. مستمعينا، إن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة تفضح الدور الشيطاني لمحور الشر والجهات المعادية التي تدور في فلكه، مما يكشف وبشكل لافت أن استهداف العلماء في إيران والعراق وسوريا وفلسطين ومصر وغيرها كان في الحقيقة استهدافا للنهضة العلمية الشاملة التي تشهدها هذه البلدان، لأن محور الشر لا يريد للأمة أي تطور أو نهوض، كما أنه يرى في إيران الخندق المتقدمة لنهضة وتطور وتحرر الأمة، لذلك ناصبها العداء منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي تحولت إلى منار لجميع المسلمين التواقين للانعتاق من نير الاستكبار الخارجي والاستبداد الداخلي. ولم يدخر الثنائي الصهيو أمريكي المشؤوم مع أذنابه في المنطقة جهدا للنيل منها للحيلولة دون تحولها إلى نموذج يحتذى به، ففرضوا عليها حصارا شاملا وشنوا عليها حربا دامت 8 سنوات عبر تحريض الطاغية صدام، كما حاولوا تشويه خطابها الإسلامي الأصيل عبر تحريض الوهابية السعودية لتشن عليها حربا طائفية قذرة، وصولا إلى حرب الاغتيالات التي طالت العلماء الإيرانيين التي ينفذها الثنائي الأمريكي الصهيوني باستخدام العملاء والمرتزقة. إن جريمة الاغتيال الجبانة للعالم النووي فخري زادة تحمل بصمات الموساد الصهيوني والسي آي أي الأمريكي بكل وضوح، وهي جريمة تأتي في سياق سلسلة جرائم اغتيال علماء الفيزياء الإيرانيين التي بدأها هذا الثنائي الإرهابي لحرمان إيران من مصادر قوتها، وبالتالي تسديد ضربة إلى مسيرة نهضتها العلمية التي باتت تقلق ثنائي الشر الذي يرى في تطور أي بلد إسلامي مستقل خطراً يهدد مشروعه القائم على الإبقاء على الدول الإسلامية أسيرة التخلف والتبعية. إن سياسة حرمان الدول الإسلامية من مصادر قوتها واقتدارها التي يعتمدها الثنائي الأمريكي الصهيوني تهدف أيضاً إلى تجريد هذه الدول من أي إمكانيات أو قدرات يمكن أن تدافع بها عن نفسها وعن خياراتها واستقلالها وسيادتها وثرواتها أمام غطرسة وعنجهية وعدوانية الثنائي الأمريكي الصهيوني الذي لا يرى للدول الأخرى من حق في امتلاك أدنى مقاومات القوة للدفاع عن النفس كي تبقى هذه الدول أسيرة التخلف والتبعية. إن جريمة الاغتيال هي بلا شك تفضح واقع القانون الدولي القائم على الانحياز للقوى الكبرى على حساب الدول المتطلعة للعدل والحق والحرية والاستقلال. أعزائنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف آخر في هذا اللقاء، ننتقل إلى الدكتور السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. السلام عليكم دكتور أفقهي وأهلا بكم. دكتور، ماذا تنفع الاغتيالات ضد العلماء وأصحاب العقول النيرة والمبدعة في العالم الإسلامي، وفي أي إطار تصب هذه السياسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقوم أي عدو على الاعتداء على العلماء، هو يخون البشرية ولا يخون ذلك العالم ولا بلده ولا اختصاصه. لأن مثلا نتاجات علاج الكورونا عندما كان على عتبة إنتاج إيقاف ووسائل طبية ناجعة أراد أن يصل إليها الشهيد الكبير الدكتور محسن فخري الزاذة، هذه سوف لن تقف عند إيران، كانت ستنتشر بكل أرجاء العالم. فالعدو يعرف أن هذا ليس من مصلحته وليس من مصلحة البشرية، وهو ضد البشرية ضد الإنسانية. الموضوع الآخر أن التطور العلمي لكل بلد يعني يفضي إلى توجه العالم إلى ذلك البلد، والتعامل العلمي والتعاطي العلمي والتبادل العلمي مع ذلك البلد، فيرفع من قدرة ومن قيمة ذلك البلد. العدو الصهيوني زرع في هذه المنطقة لكي يقضي على هذه القدرات العلمية، وينفرد هو ومن يدعمه من الدول الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة والإرهابية. إذن ليس من مصلحة العالم الإسلامي وليس حتى من مصلحة حكام العالم الإسلامي أن يدعموا مع كل الأسف، يعني نحن شاهدنا هناك تعاونا سعوديا صهيو أمريكيا وتماهيا إماراتيا وبحرين مع هذه عملية الاغتيال. فالعدو لا يريد التطور والتنمية والرقي بشعوب منطقتنا، ولهذا يقضي على علمائها وخصوصا العلماء المؤسسون. يعني الشهيد محسن فخري زاده كان من العلماء المؤسسين للصناعة الذرية للأغراض السلمية وكذلك للصناعة الدفاعية، فهذا ما لا يطيقه العدو الصهيوني، ويريد هو أن يستحوذ على مقدرات المنطقة ويتحكم بمفاصلها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
دكتور، أما سؤالنا الأخير لك، كيف يجب المواجهة مع أحابيل الشيطان الأكبر أمريكا؟
يعني أولا التوعية والتثقيف للشعب كي يعرف من هو صديقه ومن هو عدوه، هذا أهم شيء. عندما تتثقف الشعوب وهم ضد ثقافة الشعوب وضد استيقاظ الشعوب ونهوض الشعوب بوجه الاستغلال وبوجه الاستعمار وبوجه الاستكبار الذي يريد أن يسيطر على مقدراتنا، أن يريد يسيطر على استراتيجيتنا، يريد أن يسيطر ويصادر حرياتنا وكرامتنا. فالشعوب عندما تعي وتتوجه من أنها حقيقة يجب أن تتوق إلى الحرية كي تستطيع أن تتطور، كي تستطيع أن تنمو. وخلال هذه 40 سنة من الثورة الإسلامية قفزت إيران في كل المجالات قفزات نوعية مما أرعب العدو، سواء العدو الأمريكي أو العدو الصهيوني. فأنا أتصور يعني هذه الظاهرة وهذا العناد والإصرار على التطور العلمي، هذا هو الذي يخيف، هذا هو الذي يرعد العدو الصهيوني والعدو الأمريكي أكثر من أي قنبلة نووية. عندما تستيقظ الشعوب وتعرف أن أمريكا ماذا تريد، تأتي من أعالي البحار، ماذا تريد منا؟ لا تريدنا أن نتطور. أمريكا لم نسمع أنه قامت في منطقتنا يوم ما بمشروع تنموي أو مشروع إنساني، ولكن نسمع كل يوم صفقات سلاح خيالية 110 مليار دولار فقط، صفقة سلاح واحدة مع المملكة العربية السعودية، صفقات مع دول أخرى مثل الإمارات والدول الخليجية التي تتمتع بثروات النفط والغاز. فالعدو لا يريد لنا أن نتطور، وإذا تطورنا سوف نستغني عنه، نستغني عن تقنيته، نستغني عن صناعاته. نحن نصنع أسلحتنا، نحن نصنع نصنع أدويتنا، نحن نصنع سياراتنا وما نحتاجه، وهذا ما لا يريد العدو. هذا يخيفه لأنه ستحصل له أزمة. لماذا الآن كانت تعارض الولايات المتحدة الأمريكية تصنيع السلاح وبيع السلاح لإيران؟ لأنها تعرف أنه شركات تصنيع سلاحها سوف تواجه ركودا وأثر على اقتصادها. إذن الشعوب عندما تعي والقيادات عندما تتكئ على شعوبها وتشكل كتلة وصخرة صمود أمام أي اعتداء وأمام أي تحدي، تبقى هذه الشعوب منتصرة وتبقى هذه الشعوب مزدهرة.
أعزائنا الأفاضل، من هنا نقول بأن على الغرب أن يضع حداً لسياسة الكيل بمكيالين المنافقة، وأن يجنح للقانون، فإما أن يكون مع القانون الدولي في كل مكان وزمان ويندد ويستنكر الإرهاب الذي يمارسه الثنائي ترامب ونتنياهو، وإما أن يصمت وإلى الأبد. فالعلماء الذين يقتلون دون أي جريرة هم علماء لا يخدمون إيران فقط بل البشرية جمعاء. فالشهيد فخري زادة كان من رواد الحركة العلمية لتوفير المعدات اللازمة لمكافحة كورونا في وزارة الدفاع الإيرانية، وكان يشرف على فريق علمي أنتج العدة الطبية الخاصة بتشخيص الإصابة بكورونا. وهؤلاء ليسوا عسكريين ولا حتى سياسيين. ترى ماذا سيكون موقف الغرب عندما تقتل دولة ما علماءه في شوارع لندن وباريس وبرلين وروما، وتعلن تلك الدولة بشكل أو بآخر مسؤوليتها عن تلك الجرائم؟ التجربة التاريخية أثبتت أن من المحال وقف مسيرة العلم في أي بلد من خلال اغتيال علمائه، فالنهضة العلمية التي تشهدها إيران منذ 40 عاما قامت على أكتاف الآلاف من أمثال الشهيد فخري زادة، وهذه النهضة لن تتوقف بموت أو استشهاد عالم من علمائها. كما أن إيران معطاءة وأن شعبها مبدع وقادر على رفض مسيرة العلم والمعرفة والتطور التقني بالمزيد من العلماء والعقول، ومسيرة الثورة الإسلامية العملاقة أكبر دليل. فكلما سقط شهيد أو قيادي ازدهرت مسيرة الثورة وتأصلت قيمها الإنسانية ومفاهيمها النوعية والمعرفية والإبداعية. أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. كانت هذه الحلقة تحت عنوان أمريكا والاغتيالات. أيها الأفاضل، وهنا وفي نهاية هذا اللقاء أوجه شكري لضيفي الكريمين الأستاذ حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران كان معنا عبر الهاتف، وأيضا الدكتور السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق أيضا كان معنا عبر الهاتف. وأوجه شكري لكم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي نتناول فيها جانبا آخر من النتائج الخطيرة التي رتبتها عقيدة التثليث في الديانة المسيحية، وكيف أن هذا التثليث كان نكسة عظمى في العقيدة التوحيدية التي بشر بها الأنبياء السابقون لظهور التثليث. وقد تطورت فكرة التثليث فاتخذت أبعادا جديدة على أيدي بعض علماء اللاهوت المسيحي، كما سوف نرى في هذا النص المأخوذ من كتاب تعاليم الكتاب المقدس للقسبة السام مدني مدير إذاعة ساعة الإصلاح. وإنما نستعين بدروس القس مدني لأن الرجل من المتبحرين في اللاهوت، وممن تذاع دروسهم وتحليلاتهم وتفسيراتهم للتوراة والإنجيل عبر إذاعة ساعة الإصلاح. يقول القس مدني:
قبل كل شيء علينا أن نبين لماذا نستعمل كلمة أب بالنسبة للأقنوم الأول في اللاهوت، وهنا نعود إلى الكتاب المقدس الذي هو موحى به من الله، ونقول إننا نجد هذه العبارة ضمن الكتاب نفسه، ولذلك لا نمتنع عن استعمالها. ندعو الله بالأب لأن الكتاب يكشف لنا عن هذه الحقيقة الهامة، إنه أب ربنا يسوع المسيح، وهو له المجد، مولود غير مخلوق، مولود من الأب قبل كل الدهور. فعبارة أب لها معنى هام حتى ولو لم يكن هناك بشر أو خليقة أرضية.
وهكذا أنبأنا القسبة السام مدني أن إطلاق اسم أب على الله سبحانه وتعالى عما يقولون هو لكون تلك التسمية قد وردت في الإنجيل، لأن الله هو أب للسيد المسيح المولود منه. هذا هو كلامه. فلننظر إلى نتيجة أخرى يرتبها القس مدني على بنوة المسيح لله، وهي قوله: ندعو الله بالأب لأننا عندما نؤمن بالمسيح يسوع كمخلصنا نصبح من أولاد الله المتبنين. وهكذا يصبح البشر جميعا وليس المسيح وحده أولادا لله سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا.
مستمعين الكرام، وهكذا رأينا كيف تم التوسع في عقيدة التثليث ليصبح شاملا لكل البشر، إذ لم يكتفي القائلون به بأن الله ثالث ثلاثة هم الأب والابن والروح القدس، بل اعتبر كل البشر أولادا لله، وهو ما لم يقل به السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. لنستمع إلى ما يقوله معجم اللاهوت الكتابي، وهو أضخم موسوعة في علم اللاهوت باللغة العربية، وتحت عنوان الله الذي يعلنه لنا سيدنا يسوع المسيح ضمن مادة كلمة الله. يقول المعجم:
إن الله الذي يعلنه لنا يسوع المسيح هو أبوه، وعندما يخاطبه يسوع فهو يفعل هذا بدالة الطفل وتلقائيته أب، ولكن هو أيضا إلهه، لأن الأب الذي له الألوهية بدون أن يستمدها من أحد آخر يعطيها كلها للابن المولود منه أزليا، وللروح القدس الذي فيه يتحد كلاهما.
وهكذا يعلن لنا يسوع عن مطابقة الأب والله وعن السر الإلهي وعن سر الثالوث. ويردد بولس 3 مرات العبارة التي تعبر عن هذا الإعلان، وهي إله ربنا يسوع المسيح وأباه. يكشف لنا المسيح عن الثالوث الإلهي بالطريقة الوحيدة التي هي في متناولنا، إذا صح هذا التعبير، بالطريقة التي اختارها لنا بقضائه الأزلي عندما خلقنا على صورته، صورة العلاقة البنوية. انتهى كلام معجم اللاهوت الكتابي، ولنا تعليق عليه.
أيها السيدات والسادة، من المعروف تاريخيا وبحسب ما ورد عن حياة بولس الذي تحدث عن المسيح عيسى بوصفه ابن لله، أنه كان يهوديا متدينا فريسيا، وبحسب آرائه القديمة في المسيح والمسيحيين فقد رآهم خارجين على الشريعة، ولذا فقد كان يضطهدهم أشد الاضطهاد ويتعقبهم من مكان إلى مكان. إلا أن الرجل، وكما تقول المصادر المسيحية أيضا، قد رأى المسيح على طريق دمشق ونهاه عن اضطهاد تلاميذه، وقد تحول إلى الإيمان بالمسيح، ثم أصبح مبشرا حتى بعد صلبه عليه السلام، إلى أن ألقي عليه القبض وأودع في السجن. يقول كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس عن تلك الحقبة من حياته وتحت عنوان رب العالم والتاريخ.
إن تفكير بولس طوال 4 سنوات في السجن وتأمله في الكتب المقدسة، ولا سيما في النصوص الحكمية، وأزمة أهل قولوسي قد حملته على الاعتراف للمسيح بمكانه الحقيقي في العالم. فليس هو مخلص جماعته فقط، بل إنه رب التاريخ وصورة الله غير المنظورة، وبكر كل خليقة وخالق الكون، والذي به وله خلق كل شيء. إنه الذي شاء الله أن يجمع فيه كل شيء. إنه رب لمجد الأب.
انتهى كلام الأب اصطفان شربينتيه في كتابه دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، وهو يرسخ الآراء التي استمعنا إليها آنفا من أن التثليث هو العقيدة الحقة، وهو أمر غريب عجيب أن يظهر في الأوساط اليهودية التي يفترض فيها أن التوحيد قد أخذ مكانه ورسخ في قلوب أتباع تلك الديانة التي أجهد النبي موسى ومن معه في زرعه في قلوب القوم. ألا يعتبر ذلك التثليث الذي تحدث به بولس وغيره انتكاسة لعقيدة التوحيد؟
ترى ماذا يقول القرآن الكريم وهو الكتاب السماوي الذي كتب في زمن نزوله على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
ثم ينقل القرآن الكريم إلى ما أشار إليه اللاهوتيون المسيحيون، وكما نقلناه آنفا، من أن اليهود والنصارى هم أبناء الله، فرد على ذلك:
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
إذن لا مجال للتثليث في منطق العقيدة التوحيدية. وأما القول بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت من خلال حلقة الوصل التي هي الروح القدس فإنه مستحيل عقلا، إضافة إلى أنه لم يرد فيه نص كتابي يعلن عنه. وأما ما استخلص اعتمادا على نصوص قالها هذا أو ذاك من تلاميذ السيد المسيح أو ممن التقى بأولئك التلاميذ فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه لا يوجد إلى الآن ولا نص واحد يثبت أن الأناجيل الموجودة بين أيدينا اليوم أو الرسائل الملحقة بها قد كتب منها ولو نص واحد في حياة السيد المسيح عليه السلام، بل إن علماء اللاهوت يؤكدون عكس ذلك، كما أن مجال الزلل والخطأ والنسيان والإضافة والحذف فيما روي عنه عليه السلام يزداد كلما ابتعدنا عن عصره الذي عاش فيه. وإلى حلقة قادمة مستمعينا الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟ يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟ يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟ شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب
ديجور نورا
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا شعلة